بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فهذه قراءة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. الحديث 38 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة.
رواه
متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا هو الحديث 38 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هل هذا على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟ قولان، أظهرهما أنه على سبيل التمثيل، ولذلك ذكر بعض العلماء خصائصه عليه الصلاة والسلام وعدها إلى 21 خصيصة اختص بها صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن عدوه صلى الله عليه وسلم كان إذا علم به من مسيرة شهر فإنه يصيبه الرعب والفزع، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، فأيما رجل من هذه الأمة أدركته الصلاة فعنده طهوره وعنده مسجده، الأرض له طهور وله مسجد، إلا ما جاء الدليل على أنه لا يصلى فيه كالمقبرة والحمام والكنيسة ونحوها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، عنده التراب طهور وعنده الأرض مسجد يصلي فيها، وهذا من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما الأمم السابقة فكانوا يصلون في الكنائس والبيع لا غير، ولا يصلون في غيرها، بل إنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حث على الصلاة، صلاة النافلة في غير المسجد في البيوت، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل أن تجعل النافلة في بيتك. وقال عليه السلام: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وهذا يدل على أنه لا يجوز الصلاة في المقابر إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة. إذا فات الإنسان الصلاة مع الإمام فله أن يصلي على المقبرة، ولكن يتجه للقبر، يتحرى الاتجاه للقبر أم الاتجاه للقبلة، للقبلة، سواء كان في طول القبر أو في عرضه يصلي إلى جهة القبلة، وذلك لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، إنما هو قيام فقط. وأما ما عداها من صلاة الفريضة أو صلاة النافلة فإنها لا تجوز في المقابر، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك 3 مرار في حياته، وقبل أن يموت بخمس ليال وهو في النزع، يعني هو يعاني سكرات الموت، كل كان يضع عصابة على عينه كلما أفاق رفعها، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وهو في سياق الموت وقبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليالي ولا أيام؟ ليالي، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود العدد. قبل أن يموت بخمس يعني ليالي، وأيضا هو في حياته نهى عن الثلاثة مرار، يكرر لأهمية الأمر وحتى يثبت الأمر في الأمة. ولم تكن الأمة تعرف المقابر قبل عهد الفاطميين والرافضة في بلادنا، هم أول من أدخل القبور المساجد عن طريق الرافضة والشيعة الفاطمية في الدولة الفاطمية الرافضية الخبيثة، وكانت المساجد خالية بحمد الله من القبور، إلى أن جاء هؤلاء الروافض فأدخلوا القبور في المساجد والعياذ بالله، وخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال عليه السلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد أجاب الله عز وجل دعاه كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني لا يمكن لأحد أن يدخل فيعبد القبر أبدا، لأن حوله ثلاثة جدران إلى يومنا هذا. قد يقع منه الشرك من بعيد، لكن من داخلة أو هذه الجدران لا يمكن أبدا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم. الغنائم في الأمم السابقة لم تكن حلالا على أهلها، والغنيمة ما أخذه المسلمون من الكفار بعد قتال وجهاد، بخلاف الفيء، فالفيء يكون بدون قتال، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا يكون بدون قتال، أما الغنيمة فإنها تكون بعد قتال. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، كما في سورة الأنفال، وآية الفيء في سورة بل النضير تعرف بسورة الحشر. فكانوا إذا غنموا من بعضهم بعضا شيئا جمعوا هذه الغنائم وحرقوها بالنار، فجاء الإسلام فجعلها مباحة، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، الذي يقتل واحدا من الكفار في الحرب فإن سلبه كله لهذا الذي قتله من مال ولباس وسلاح يكون لهذا القاتل من المؤمنين والموحدين. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام للراجل سهما وللراكب ثلاثة أسهم، اثنين للخيل أو الدابة وواحد للفارس، وأما الراجع على قرن فإن له سهم واحد. وأبيحت لهم الغنائم، أبيحت لنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام الغنائم، ولم تكن حلال الأمة السابقة، وهذا من خصائص هذه الأمة. ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، والمراد بها الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود المذكور في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما تناول ذراع الشاه وكان يعجبه من الشاة ذراعها، تناول ذراع الشاه فنهث منها نهسة وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وأخذ يذكر حديث الشفاعة، هو من أطول الأحاديث، وهذا فيه رد على يعني من تشت بين العامة والجهال: لا سلام على طعام ولا كلام على طعام. هذا غلط، ليس بصحيح، لأن حديث الشفاعة قاله النبي عليه السلام وهو يطعم مع أصحابه، وهو حديث طويل يجوز الكلام جائز وليس سنة. وأما ما جاء تحدث على الطعام ولو عن عدد أسلحتكم فلا يصح، ليس بسنة وليس محرم، إنه أمر جائز، عايز تتكلم تكلم، لا تريد أن تتكلم لا تتكلم، جائز على راحتك. وبعض الناس يكون بخيلا فيتكلم حتى يتكلم الضيف ويشغله عن الطعام، يعني حتى لا يأكل، يتكلم كثيرا، يسأل، يتكلم، كل ما يأتي يرفع اللقمة يسأله سؤال فينزل اللقمة. ويأتي هذا في 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 كتب الحمقى والمغفلين. نعم. فوأعطي أن يوصل الشفاعة، يذهب الناس إلى إبراهيم فيقولون أنت أبو البشر وأبو الأنبياء اشفع لنا، فيذكر ما وقع منه من الثلاث كذبات كما قال النبي عليه السلام، وهي كانت كذبات في الله عز وجل، لما قال عن سارة هي أختي، ويقصد أخته في الله سبحانه وتعالى وليست شقيقة، لما أراد الملك أن يأخذها. ويذهبون إلى نوح وإلى موسى، فكل منهم يذكر ما وقع منه، إلى أن يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيخر سجدا تحت العرش، يستجمع مجامع الحمد لله عز وجل والشكر له سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. فيقول: يا رب أمتي أمتي، وأما جميع الأنبياء قبله فيقولون: نفسي نفسي، إلا هو عليه السلام فيقول: أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل له: ارفع رأسك وسل تعطى. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله سبحانه: أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. وجميع الأنبياء يتأخر عن هذه الشفاعة في يوم القيامة إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيشفعه الله عز وجل. ومن أسباب هذه الشفاعة أيها الإخوة في المؤمنين، أسباب الشفاعة وهذه شفاعة أخرى في المؤمنين، أنك تردد الأذان. إذا ردد الإنسان الأذان وقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمع الإنسان الأذان فقال مثل ما يقول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حلت له شفاعته يوم القيامة. وبعض الإخوة للأسف الأذان يؤذن هو يتكلم مع زميله، وربما يتكلم في أمور دنيوية أو بيع وشراء، لا، عند الأذان قف، اصبر شوي، يكفي الكلام طوال النهار، عندك 24 ساعة تكلم في المباح أو في المشروع، اصبر، لا تسكت 5 دقائق في اليوم على طول كلام كلام كلام. فالإنسان إذا سمع الأذان يردد الأذان حتى تحل له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، ولذلك كتابه آخر الكتب، ليس بعده كتاب بخلاف الأنبياء قبله، الزابور وصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل جاء بعدها كتب، أما القرآن فليس بعده كتاب، خاتم الرسالات، وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وكل من ادعى النبوة بعده فهو زنديق منكر للشريعة والعياذ بالله، سواء كان قديانيا أو غير قدياني. قال عليه الصلاة والسلام: فهذا من خصوصيات أنه بعث إلى الناس عام، ومن زعم أنه بعث إلى العرب أو إلى العجم فهذا كافر. من زعم أن الرسول، وللأسف بلغنا عن بعض البلدان يقول أن الرسول جاءنا نحن العجم لم يأتي العرب، ها؟ بلغنا عن بعض الإخوة أنه في بلاده يعتقدون أن محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بلدهم خاصة، وهذا شيء عجيب وجهل مطبق والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس عامة، العرب والعجم، بل الإنس والجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. دعوا قومهم الجن لما آمنوا بالقرآن. نعم نعم. نعم على محمد هو القرآن. نعم المقصود يفرق به بين الحق والباطل. فالتوراة أعظم الكتب بعد القرآن، قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجل الآية. نعم فيه واليهود والنصارى لا يأكلون لا يتكلمون. من قال هذا؟ هل النصارى لا يتكلمون لك؟ ها؟ ولا يتكلمون؟ أظن يتكلمون عادي. نعم طيب نخالف من فيهم؟ هؤلاء لا يتكلمون ولا يتكلمون. الأصل نحن، ليس هم الأصل، نحن الأصل. لذلك يقول العلماء: إذا لو أن النصاني أعفى لحياته كالقسيس، هل المسلم يحنق لحياته؟ لأن الرسول قال في حديث ابن عمر عند البخاري في صحيحه: خالف اليهود والمجوس، حف الشارب وعف اللحى. لو أعفى هو اللحى وحف الشارب، هل نحن نطيل الشارب ونحلق اللحى؟ لا، لأننا نحن الأصل. فإذا تابعونا على شيء من أمر ديننا لا نتركه لأجل متابعته. قال عليه السلام: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن آخر الأمم، ولكن بفضل الله عز وجل ورحمته نحن أول الأمم دخولا للجنة، نسأل الله من فضله أجمعين. نعم.
باب الحيض. الحديث 39 عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه.
متفق عليه ولا البخاري؟
متفق عليه.
هكذا عندكم؟
عندي أخرجه البخاري
ومسلم. الثاني البخاري.
عندي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
الثاني في رواية ولا الأول؟
والثاني قال الصنعاني لفق الشيخ عبد الغني رحمه الله.
لا، وليست بالحيضة. وصلي ماذا بعد؟ ماذا قال عبد الوهاب المقصي؟
موجود عندي يا شيخ.
ما هو عندك؟
مكتوب تنبيه، مكتوب يعني في الحاشية. قال الصنعاني لفق الشيخ عبد الغني رحمه الله هذا الحديث من أبواب البخاري يعثر على الناظر تتبعه.
طيب، هذا هو الحديث 39. وقبلها قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والحيض لغة هو السيلان، ومنه قولهم: حاض الوادي يعني سالا. واصطلاحا أو شرعا: دم ينزل في أيام مخصوصة على صفة مخصوصة، ويقال: دم ينزل من قعر الرحم في أيام مخصوصة على صفة مخصوصة. وعلامات دم الحيض 3: المخرج وهو قعر الرحم، بخلاف الاستحاضة فليست من قعر الرحم، وإنما هي وكزة من الشيطان أو عرق ينفجر فيخرج الدم الذي يعرف في زماننا بدم النزيف. وبعض النسوة مع الأسف لا تفهم حكم هذا النزيف، وربما تدع الصلاة مدة طويلة من الزمن وتظن أنها لا يجوز لها أن تصلي إذا أصابها دم الاستحاضة أو ما يعرف في زماننا بالنزيف. فدم الحيض علاماته: الأول المخرج من قعر الرحم، والثاني اللون يميل إلى السواد بخلاف دم الاستحاضة فإنه لون الدم العادي فاتح. الثالث وهو الرائحة في دم الحيض نتنة، وأما في دم الاستحاضة فريحة الدم العادي. الرابع وهو عند بعض علماء ذكر الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، وهو السيولة. فدم الاستحاضة أخف سيولة من دم الحيض. إذا نزل الدم في أيام مخصوصة على عادة المرأة بهذه فيه إحدى هذه العلامات فإنه دم يمنع من الصلاة والصيام ووطئ الزوج ونحو ذلك مما يحرم على الحائض والنفساء. ويجوز إطلاق النفاس على الحيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع حاضرة عائشة قال أنا فستي، فيطلق النفاس أحيانا ويراد به الحيض. ومعرفة المرأة لهذه الأحكام في أول البلوغ واجب وفرض عين، على وليها أن يعلمها ذلك وعليها أن تتعلم ذلك، لبعض النساء ربما تترك الصلاة وقت الاستحاضة، خصوصا إن دم الاستحاضة غالبا يكون دما مطبقا أم في أيام محدودة، يكون غالبا مطبقا يعني ربما 20-30 شهر شهرين على حسب هذا العرق، فلا بد من التفريق بين دم الحيض والاستحاضة. فإذا كان للمرأة عادة ينزل أيام معينة ينزل فيها الحيض، وكانت لا تدري هل هذا الدم دم حيض أم دم استحاضة، يعني لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فماذا تفعل؟ تعمل بعادتها، يعني إذا العادة عندها صارت مرة 10 ومرة 5 تعمل بعادتها قبل ذلك. طيب إذا لم يكن لها عادة، يعني هي من الأول أحيانا يأتيها الحيض 5، أحيانا يأتي 6، أحيانا يأتي 7، أحيانا يأتي 8، فماذا تفعل؟ تعمل عادة أغلب النساء، وقيل عادة أقاربها كأختها وابنة خالتها، وقيل أغلب النساء وهو الأظهر، وهي 6 أو 7 أيام، يعني تبقى 6 أيام أو 7 أيام، وما عدا ذلك فهو دم استحاضة لا يمنع من الصلاة والصوم ونحو ذلك مما تمنع منه الحائض. إذن عندنا أحوال الآن، إذا كانت تميز الحيض عن الاستحاضة، لو أحد يشغل الكهرباء الإضاءة الإضاءة نعم، لو إذا كانت تميز فإنها تعمل بالتمييز، إذا لم تكن تميز فإنها تعمل بعادتها، إن لم يكن لها عادة مستقرة فإنها تعمل بعادة أغلب النساء زود يا خليك كريم يا إبراهيم أغلب النساء وهي 6 أيام أو 7 أيام. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ وهذا فيه دليل على جواز سؤال المرأة للعلماء عما يخص النساء من الحيض والنفاس ونحوه، وهذا لا يخدش الحياء، لا يمنع كونها امرأة حيية وعندها حياء أن تسأل عن دينها. بل المرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كيف تتطهر المرأة من الحيض؟ قال خذي قرصفة يعني قطمة ممسكة يعني مطيبة بالمسك وأزيلي موضع الدم. قالت كيف؟ فقالت إحدى النساء ويلك حرجت النساء، يعني أصابهن الحرج بسببك. وقالت رسول الله أو على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فلا يمنع المرأة حياؤها من أن تسأل عن أمور دينها، ولكن لا يكون عندها ميوعة في القول، لأن المرأة لا يجوز أن ترقق صوتها خصوصا في مجامع الرجال. ونعم القول المحقق والمعتمد أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن إذا كان فيه ميوعة يستجلب قلوب الرجال فإنه يكون عورة كما أفتى العلماء وننبه على مسألة مهمة، وهي أن بعض الإخوة ربما يستدرجه الشيطان ويقول أنا أدعو النساء إلى الله، ويبدأ يدخل على الشبكات وعلى الإنترنت، وهذا أمر مدخل من مداخل الشيطان، يوجد نسوة الحمد لله يدعون تدعو كل منهم منهن إلى الله، لا داعي بارك الله فيك، خليك في نفسك، لا تجلس للنهار تجلس على الفيسبوك وعلى الانترنت وعلى الشبكات تدعو النساء، هذا مدخل من مداخل الشيطان. نعم قد تدعوها أولا ونيتك حسنة في الأول، لكن من يأمن لك؟ خصوصا إذا كنت شابا عزبا بل أعزبا، طالت بك العزوبة وتقول أدخل أدعو النساء، ما لك والنساء بارك الله فيك، النساء تأتي في المسجد وفي مكان وحدهن، ولما يخرجن وفي القوم كبار الصحابة ويرى النبي صلى الله عليه وسلم القرب من رجال النساء يعلو صوته غاضبا، ليس للنساء وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق، فكانت إحدانا تلصق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال. والله جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا للحاجة فاسألوهن من وراء حجاب. ودعوتك للنساء وليس معك ولا معها أحد هذه قد تؤدي إلى الفتنة، وهي أشبه بالخلوة، ومن أفتى من طلاب العلم الصغار بجواز ذلك فإن هذا لا يصح، وهذه فتوى خاطئة، والمعتمد فتاوى كبار العلماء أهل العلم الكبار، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. المرأة عايزة تتعلم تأتي المسجد تجلس في مكان وحدها وتتعلم، أو يعلمها زوجها مما علمه الله سبحانه وتعالى، وإذا جهلت شيئا ولم تتعلمه مع بذلها ما في وسعها فالحمد لله هي معذورة، والحمد لله رب العالمين، لا إثم عليها، لا إثم عليها في ذلك. فانتبهوا خصوصا بعض الشباب، أنه بلغنا أن بعض الإخوة الشباب خصوصا العزاب منهم يفعل هذا، وهذا منكر لا يجوز أبدا، حتى وإن لعبك الشيطان وقال هذا ما إلا معك إخوانك ادعو لله المسجد، تفضل استدعو إلى الله، ادعو إلى على يمينك ولا شمالك ولا أمامك ولا خلفك، ادعو إلى الله من الرجال، لماذا تتمحك من النساء بالذات؟ ليه تقرب من النساء بالذات؟ ابعد. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال عليه السلام إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا يعني خافوا الدنيا، واتقوا النساء يعني خافوا النساء فإن يعني فتنتهن، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقصة الرجل العابد وهو لا ليس جريج برصيصة معروفة، الإنسان يبتعد ومجال الدعوة مفتوح لكن بالضوابط الشرعية، لا كما يقول الإخوان الغاية تبرر الوسيلة، لا، إذا كانت الغاية شرعية فالوسيلة المركوبة إلى هذه الغاية لابد أن تكون أيضا وسيلة شرعية، لأن العلماء يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، مقصدك حسن بارك الله فيك، لكن لابد أن يكون العمل صالحا موافقا للسنة. فقال عليه الصلاة قالت رضي الله عنها إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إن ذلك عرق. إذا الاستحاض أصلا عرق يفتح أو ينفجر فيخرج الدم، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني إذا كانت لا تميز بين الحيض والاستحاضة ولها عادة معينة تحيض من يوم 5 إلى يوم 10 مثلا، فإن تدع الصلاة من يوم 5 إلى 10 وما عدا ذلك ولو نزل الدم فإنها تصلي، ولكن بشرط واحد وهو أن تتوضأ لكل صلاة ولا تصلي صلاتين بوضوء واحد. وقاس العلماء من به سلس بولا وليس فيه نص مرفوع إلى النبي عليه السلام على المرأة المستحاضة، من به سلس بول يعني الذي لا يتحكم في نزول البول فإنه يصلي على حاله ولكن يتوضأ لكل صلاة قياسا على المرأة المستحيضة. ثم اغتسلي وصلي، وهذا الغسل في نسبة الاستحاضة الغسل في الحيض واجب، أما في الاستحاضة تغتسل لكل صلاتين، فالراجح أن هذا على الاستحباب وليس واجبا، على الاستحباب وليس واجبا، ويجزئها ويكفيها الوضوء. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا يدل على أن هذا الدم دم نجس، دم الاستحاضة ودم الحيض كله نجس، قد نخذ الإجماع على نجاسة دم الحيض كما ذكر النووي رحمه الله وغيره من العلماء بالإجماع. وأما دم الاستحاضة فهو نجس أيضا لأن مخرجه من القبل، والراجح فيما نزل من القبل والدبر. أما البول والغائط فالإجماع منعقد على نجستهما، وعذرة الإنسان وبوله نجس بالإجماع، وما عدا ذلك فيه خلاف من حصن ودور وشعر ونحوه، والأظهر أنه نجس لا سيما إذا خرج رطبا. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم. قال أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز الجماع إذا المرأة مستحاضة؟
نعم، يجوز جماع المرأة المستحاضة، يجوز جماع المرأة المستحاضة وتصلي وتصوم ويطأها زوجها، يطأها زوجها. أما المرأة الحائض فلا يجوز الوطء في الفرج خاصة، ونجوز المداعبة والملاعبة إلا الوطء في الفرج، لقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء إلا الجماع، يعني في الحيض، أما في الاستحاضة فيجوز الجماع.
نقول أحسن الله عليكم، بعض الإخوة يجلس كثيرا من الوقت على الإنترنت والشبكات السلفية ولكن لا يهتم بالتأصيل، وسمعنا أن الإنترنت مثل المرأة للعزب كما قال الشيخ سحيمي،
وسمعنا
أن الإنترنت قال الشيخ سحيمي مثل المرأة للعزب كأنها مرأة، يعني
نعم، التأصيل العلمي ليس على الإنترنت. وهل رأيتم، هل الشيخ ابن باز أصل العلم في الإنترنت؟ ابن عثيمين، الفوزان، الشيخ ربيع وغيره من العلماء، هل واحد منهم لما نقول له من شيخك يا شيخ عبد العزيز ابن باز يقول شيخ الانترنت ولا الشيخ محمد ابراهيم؟ محمد ابن ابراهيم. هل يوجد واحد شيخ الانترنت؟ ها، غالبا من شيوخهم الانترنت تجد عندهم جرأة شديدة، وحينما تتمعن معه في اصل المسألة قد يتكلم في الظاهر كلام مؤصل، لكن حينما تسأله في خارج هذا الكلام تجده صفر على الشمال، لا قيمة له، لم يؤصل شيئا من العلم. تأصيل العلم في المساجد وأمام أهل العلم، وثني الركب كما فعل جبرائيل بين يدي النبي عليه السلام، وكما فعل الصحابة بين يدي نبيهم، وكما فعل التابعون بين يدي الصحابة، وكما فعل طلاب العلم بين يدي العلماء من التابعين ومن جاء بعدهم. أما على الشبكات فلم نرى طالب علم سموه لشيخ. في أحد يعرف منكم شيخ الإنترنت فقط، يعني أصبح من العلماء أو طلاب العلم المؤصلين عن طريق الإنترنت فقط؟ في أحد يعرف أحد الشيخ فلان عن شيخه الإنترنت أو الفيسبوك؟ لا يوجد، لا يوجد، كلهم تعلمون في المساجد، بل إن المساجد بركة العلم فيها أفضل من المدارس النظامية. هذا واقع أم ليس بواقع؟ ممكن تدرس 20 سنة في المدارس النظامية وتخرج صفر اليدين، لو سألناك في حاجة في الطهارة لا تعرف كيف تطهر، تطهر نفسك، أليس هذا واقع؟ بلى واقع مع الأسف. نعم.
قال هل الرياضة تدخل في العبادة؟
نعم،
الرياضة هل تدخل في العبادة؟
الرياضة يعني ماذا يقصد بالرياضة؟
هل تكون عبادة أم لا إذا تعبد الإنسان بها؟
لا لا، الرياضة شيء مباح، الرياضة شيء مباح، ليس عبادة. نعم، ينوي إيه؟ هي نفسها عبادة، نفسها شيء مباح كالأكل والشرب، الذي يتروض ماشي، الذي لا يتروض ماشي. أما إذا كانت في الجهاد لما يأتي الجهاد إن شاء الله نتروض. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وبعد، فهذه قراءة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. الحديث 38 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة.
رواه
متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا هو الحديث 38 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هل هذا على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟ قولان، أظهرهما أنه على سبيل التمثيل، ولذلك ذكر بعض العلماء خصائصه عليه الصلاة والسلام وعدها إلى 21 خصيصة اختص بها صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن عدوه صلى الله عليه وسلم كان إذا علم به من مسيرة شهر فإنه يصيبه الرعب والفزع، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، فأيما رجل من هذه الأمة أدركته الصلاة فعنده طهوره وعنده مسجده، الأرض له طهور وله مسجد، إلا ما جاء الدليل على أنه لا يصلى فيه كالمقبرة والحمام والكنيسة ونحوها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، عنده التراب طهور وعنده الأرض مسجد يصلي فيها. وهذا من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما الأمم السابقة فكانوا يصلون في الكنائس والبيع لا غير، ولا يصلون في غيرها، بل إنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حث على الصلاة، صلاة النافلة في غير المسجد في البيوت، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل أن تجعل النافلة في بيتك. وقال عليه السلام: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على أنه لا يجوز الصلاة في المقابر إلا صلاة واحدة، وهي صلاة الجنازة. إذا فات الإنسان الصلاة مع الإمام فله أن يصلي على المقبرة، ولكن يتجه للقبر، يتحرى الاتجاه للقبر أم الاتجاه للقبلة، للقبلة، سواء كان في طول القبر أو في عرضه يصلي إلى جهة القبلة. وذلك لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، إنما هو قيام فقط. وأما ما عداها من صلاة الفريضة أو صلاة النافلة فإنها لا تجوز في المقابر، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثلاث مرار في حياته وقبل أن يموت بخمس ليال وهو في النزع، يعني هو يعاني سكرات الموت، كل كان يضع عصابة على عينه كلما أفاق رفعها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وهو في سياق الموت وقبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليالي ولا أيام؟ ليالي، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود العدد. قبل أن يموت بخمس يعني ليالي، وأيضا هو في حياته نهى عن ثلاثة مرار يكرر لأهمية الأمر وحتى يثبت الأمر في الأمة. ولم تكن الأمة تعرف المقابر قبل عهد الفاطميين والرافضة في بلادنا، هم أول من أدخل القبور المساجد عن طريق الرافضة والشيعة الفاطمية في الدولة الفاطمية الرافضية الخبيثة، وكانت المساجد خالية بحمد الله من القبور إلى أن جاء هؤلاء الروافض فأدخلوا القبور في المساجد والعياذ بالله، وخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال عليه السلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد أجاب الله عز وجل دعاه كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني لا يمكن لأحد أن يدخل فيعبد القبر أبدا، لأن حوله ثلاثة جدران إلى يومنا هذا. قد يقع منه الشرك من بعيد، لكن من داخلة أو هذه الجدران لا يمكن أبدا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم. الغنائم في الأمم السابقة لم تكن حلالا على أهلها، والغنيمة ما أخذه المسلمون من الكفار بعد قتال وجهاد، بخلاف الفيء، فالفيء يكون بدون قتال، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا يكون بدون قتال، أما الغنيمة فإنها تكون بعد قتال. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، كما في سورة الأنفال، وآية الفيء في سورة بل النضير تعرف بسورة الحشر. فكانوا إذا غنموا من بعضهم بعضا شيئا جمعوا هذه الغنائم وحرقوها بالنار، فجاء الإسلام فجعلها مباحة، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، الذي يقتل واحدا من الكفار في الحرب فإن سلبه كله لهذا الذي قتله من مال ولباس وسلاح يكون لهذا القاتل من المؤمنين والموحدين. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام للراجل سهما وللراكب ثلاثة أسهم، اثنين للخيل أو الدابة وواحد للفارس، وأما الراجع على قدمه فإن له سهم واحد. وأبيحت لهم الغنائم، أبيحت لنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام الغنائم، ولم تكن حلال الأمة السابقة، وهذا من خصائص هذه الأمة. ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، والمراد بها الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود المذكور في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما تناول ذراع الشاه وكان يعجبه من الشاة ذراعها، تناول ذراع الشاه فنهث منها نهسة وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وأخذ يذكر حديث الشفاعة، هو من أطول الأحاديث، وهذا فيه رد على يعني من تشت بين العامة والجهال: لا سلام على طعام ولا كلام على طعام. هذا غلط، ليس بصحيح، لأن حديث الشفاعة قاله النبي عليه السلام وهو يطعم مع أصحابه، وهو حديث طويل يجوز الكلام. جائز وليس سنة. وأما ما جاء تحدثوا على الطعام ولو عن عدد أسلحتكم فلا يصح، ليس بسنة وليس محرم، إنه هو أمر جائز. عايز تتكلم اتكلم، لا تريد أن تتكلم لا تتكلم، جائز على راحتك. وبعض الناس يكون بخيلا فيتكلم حتى يتكلم الضيف ويشغله عن الطعام، يعني حتى لا يأكل، يتكلم كثيرا، يسأل يتكلم، كل ما يأتي يرفع اللقمة يسأله السؤال فينزل اللقمة. ويأتي هذا في 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 كتب الحمقى والمغفلون والمغفلين. نعم. فوأعطي أن يوصل الشفاعة، يذهب الناس إلى إبراهيم فيقولون أنت أبو البشر وأبو الأنبياء اشفع لنا، فيذكر ما وقع منه من الثلاث كذبات كما قال النبي عليه السلام، وهي كانت كذبات في الله عز وجل، لما قال عن سارة هي أختي، ويقصد أخته في الله سبحانه وتعالى وليست شقيقة، لما أراد الملك أن يأخذها. ويذهبون إلى نوح وإلى موسى، فكل منهم يذكر ما وقع منه، إلى أن يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيخر سجدا تحت العرش، يستجمع مجامع الحمد لله عز وجل والشكر له سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول يا رب أمتي أمتي. وأما جميع الأنبياء قبله فيقولون نفسي نفسي، إلا هو عليه السلام فيقول أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل له ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله سبحانه أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. وجميع الأنبياء يتأخر عن هذه الشفاعة في يوم القيامة إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيشفعه الله عز وجل. ومن أسباب هذه الشفاعة أيها الإخوة في المؤمنين، أسباب الشفاعة وهذه شفاعة أخرى في المؤمنين، أنك تردد الأذان. إذا ردد الإنسان الأذان وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمع الإنسان الأذان فقال مثل ما يقول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حلت له شفاعته يوم القيامة. وبعض الإخوة للأسف الأذان يؤذن هو يتكلم مع زميله، وربما يتكلم في أمور دنيوية أو بيع وشراء، لا عند الأذان قف اصبر شوي، يكفي الكلام طوال النهار، عندك 24 ساعة تكلم في المباح أو في المشروع، اصبر لا تسعى أن تسكت 5 دقائق في اليوم على طول كلام كلام كلام. فالإنسان إذا سمع الأذان يردد الأذان حتى تحل له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، ولذلك كتابه آخر الكتب، ليس بعده كتاب بخلاف الأنبياء قبله، الزابور وصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل جاء بعدها كتب، أما القرآن فليس بعده كتاب، خاتم الرسالات، وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وكل من ادعى النبوة بعده فهو زنديق منكر للشريعة والعياذ بالله، سواء كان قديانيا أو غير قدياني. قال عليه الصلاة والسلام فهذا من خصوصيات أنه بعث إلى الناس عام، ومن زعم أنه بعث إلى العرب أو إلى العجم فهذا كافر. من زعم أن الرسول، وللأسف بلغنا عن بعض البلدان يقول أن الرسول جاءنا نحن العجم لم يأتي العرب، ها؟ بلغنا عن بعض الإخوة أنه في بلاده يعتقدون أن محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بلدهم خاصة، وهذا شيء عجيب وجهل مطبق والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس عامة العرب والعجم بل الإنس والجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. دعوا قومهم الجن لما آمنوا بالقرآن.
نعم
نعم نعم، على محمد هو القرآن. نعم، المقصود يفرق به بين الحق والباطل، فالتوراة أعظم الكتب بعد القرآن. قال الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجل الآية. نعم فيه واليهود والنصارى لا يأكلون لا يتكلمون. من قال هذا؟ هل النصارى لا يتكلمون لك؟ ها؟ ولا يتكلمون؟ أظن يتكلمون عادي. نعم؟ طيب نخالف من فيهم؟ هؤلاء لا يتكلمون، هؤلاء يتكلمون. الأصل نحن، ليسوا هم الأصل، نحن الأصل. لذلك يقول العلماء إذا لو أن النصراني أعفى لحيته كالقسيس، هل المسلم يحنق لحيته؟ لأن الرسول قال في حديث ابن عمر عند البخاري في صحيحه خالف اليهود والمجوس، حف الشارب وعف اللحى. لو أعفى هو اللحى وحف الشارب، هل نحن نطيل الشارب ونحلق اللحى؟ لا، لأننا نحن الأصل. فإذا تابعونا على شيء من أمر ديننا لا نتركه لأجل متابعته. قال عليه السلام أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن آخر الأمم، ولكن بفضل الله عز وجل ورحمته نحن أول الأمم دخولا للجنة، نسأل الله من فضله أجمعين. نعم.
باب الحيم. الحديث 39 عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه.
متفق عليه ولا البخاري؟
متفق عليه.
هكذا عندكم؟
عندي أخرجه البخاري.
الثاني البخاري.
عندي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
الثاني في رواية ولا الأول؟
والثاني قال الصنعاني لفق الشيخ عبد الغني رحمه الله.
لا، وليست بالحيضة. وصلي ماذا بعد؟ ماذا قال عبد الغني المقصي؟
موجود عندي يا شيخ.
ما هو عندك؟
مكتوب تنبيه، مكتوب يعني في الحاشية. قال الصنعاني لفق الشيخ عبد الغني رحمه الله هذا الحديث من أبواب البخاري يعثر على الناظر تتبعه.
طيب، هذا هو الحديث 39. وقبلها قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض. والحيض لغة هو السيلان، ومنه قولهم حاض الوادي يعني سالا، واصطلاحا أو شرعا دم ينزل في أيام مخصوصة على صفة مخصوصة، ويقال دم ينزل من قعر الرحم في أيام مخصوصة على صفة مخصوصة. وعلامات دم الحيض ثلاثة: المخرج وهو قعر الرحم، بخلاف الاستحاضة فليست من قعر الرحم، وإنما هي وكزة من الشيطان أو عرق ينفجر فيخرج الدم الذي يعرف في زماننا بدم النزيف. وبعض النسوة مع الأسف لا تفهم حكم هذا النزيف، وربما تدع الصلاة مدة طويلة من الزمن وتظن أنها لا يجوز لها أن تصلي إذا أصابها دم الاستحاضة أو ما يعرف في زماننا بالنزيف. فدم الحيض علاماته: الأول المخرج من قعر الرحم، والثاني اللون يميل إلى السواد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لون الدم العادي فاتح. الثالث وهو الرائحة في دم الحيض نتنة، وأما في دم الاستحاضة فريحة الدم العادي. الرابع وهو عند بعض علماء ذكر الشيخ محمد الثيمين رحمه الله، وهو السيولة، فدم الاستحاضة أخف سيولة من دم الحيض. إذا نزل الدم في أيام مخصوصة على عادة المرأة بهذه فيه إحدى هذه العلامات فإنه دم يمنع من الصلاة والصيام ووطئ الزوج ونحو ذلك مما يحرم على الحائض والنفساء. ويجوز إطلاق النفاس على الحيض، لأن النبي عليه السلام ما حاضت عائشة قال أنا فستي، فيطلق النفاس أحيانا ويراد به الحيض. ومعرفة المرأة لهذه الأحكام في أول البلوغ واجب وفرض عين، على وليها أن يعلمها ذلك وعليها أن تتعلم ذلك. لبعض النساء ربما تترك الصلاة وقت الاستحاضة، خصوصا إن دم الاستحاضة غالبا يكون دما مطبقا، أم في أيام محدودة يكون غالبا مطبقا، يعني ربما 20-30 شهر شهرين على حسب هذا العرق. فلا بد من التفريق بين دم الحيض والاستحاضة. فإذا كان للمرأة عادة ينزل أيام معينة ينزل فيها الحيض، وكانت لا تدري هل هذا الدم دم حيض أم دم استحاضة، يعني لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فماذا تفعل؟ تعمل بعادتها. يعني إذا العادة عندها صارت مرة 10 ومرة 5 تعمل بعادتها قبل ذلك. طيب إذا لم يكن لها عادة، يعني هي من الأول أحيانا يأتيها الحيض 5، أحيانا يأتي 6، أحيانا يأتي 7، أحيانا يأتي 8، فماذا تفعل؟ تعمل عادة أغلب النساء، وقيل عادة أقاربها كأختها وابنة خالتها، وقيل أغلب النساء وهو الأظهر، وهي 6 أو 7 أيام، يعني تبقى 6 أيام أو 7 أيام، وما عدا ذلك فهو دم استحاضة لا يمنع من الصلاة والصوم ونحو ذلك مما تمنع منه الحائض. إذن عندنا أحوال الآن، إذا كانت تميز الحيض عن الاستحاضة، لو أحد يشغل الكهرباء الإضاءة الإضاءة، نعم، لو إذا كانت تميز فإنها تعمل بالتمييز، إذا لم تكن تميز فإنها تعمل بعادتها، إن لم يكن لها عادة مستقرة فإنها تعمل بعادة أغلب النساء. زود يا خليك كريم يا إبراهيم، أغلب النساء وهي 6 أيام أو 7 أيام. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ وهذا فيه دليل على جواز سؤال المرأة للعلماء عما يخص النساء من الحيض والنفاس ونحوه، وهذا لا يخدش الحياء، لا يمنع كونها امرأة حيية وعندها حياء أن تسأل عن دينها. بل المرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كيف تتطهر المرأة من الحيض؟ قال خذي قرصفة، يعني قطمة ممسكة، يعني مطيبة بالمسك، وأزيلي موضع الدم. قالت كيف؟ فقالت إحدى النساء ويلك حرجت النساء، يعني أصابهن الحرج بسببك. وقالت أو على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فلا يمنع المرأة حياؤها من أن تسأل عن أمور دينها، ولكن لا يكون عندها ميوعة في القول، لأن المرأة لا يجوز أن ترقق صوتها خصوصا في مجامع الرجال. ونعم القول المحقق والمعتمد أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن إذا كان فيه ميوعة يستجلب قلوب الرجال فإنه يكون عورة كما أفتى العلماء كما أفتى العلماء. وننبه على مسألة مهمة وهي أن بعض الإخوة يستزجه الشيطان ويقول أنا أدعو النساء إلى الله ويبدأ يدخل على الشبكات وعلى الإنترنت، وهذا أمر مدخل من مداخل الشيطان. يوجد نسوة الحمد لله يدعون تدعو كل منهم منهن إلى الله، لا داعي بارك الله فيك، خليك في نفسك، لا تجلس للنهار تجلس على الفيسبوك وعلى الإنترنت وعلى الشبكات تدعو النساء، هذا مدخل من مداخل الشيطان. نعم قد تدعوها أولا ونيتك حسنة في الأول، لكن من يأمن لك؟ خصوصا إذا كنت شابا عزبا بل أعزبا طالت بك العزوبة وتقول أدخل أدعو النساء، ما لك والنساء بارك الله فيك، النساء تأتي في المسجد وفي مكان وحدهن، ولما يخرجن وفي القوم كبار الصحابة ويرى النبي صلى الله عليه وسلم القرب من رجال النساء يعلو صوته غاضبا ليس للنساء وسط الطريق عليكن بحافات الطريق، فكانت إحدانا تلصق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال. والله جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا للحاجة فاسألوهن من وراء حجاب. ودعوتك للنساء وليس معك ولا معها أحد هذه قد تؤدي إلى الفتنة، وهي أشبه بالخلوة، ومن أفتى من طلاب العلم الصغار بجواز ذلك فإن هذا لا يصح، وهذه فتوى خاطئة. والمعتمد فتاوى كبار العلماء أهل العلم الكبار، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. المرأة عايزة تتعلم تأتي المسجد تجلس في مكان وحدها وتتعلم، أو يعلمها زوجها مما علمه الله سبحانه وتعالى. وإذا جهلت شيئا ولم تتعلمه مع بذلها ما في وسعها فالحمد لله هي معذورة، والحمد لله رب العالمين، لا إثم عليها، لا إثم عليها في ذلك. فانتبهوا خصوصا بعض الشباب، أنه بلغنا أن بعض الإخوة الشباب خصوصا العزاب منهم يفعل هذا، وهذا منكر لا يجوز أبدا، حتى وإن لعبك الشيطان وقال هذا معك إخوانك ادعو لله المسجد تفضل ادعو، هيستدعو إلى الله ادعو إلى يمينك ولا شمالك ولا أمامك ولا خلفك، ادعو إلى الله من الرجال. لماذا تتمحك من النساء بالذات؟ ليه تقرب من النساء بالذات؟ ابعد. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال عليه السلام إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا يعني خافوا الدنيا، واتقوا النساء يعني خافوا النساء فإن يعني فتنتهن، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقصة الرجل العابد وهو لا ليس جريج برصيصة معروفة، الإنسان يبتعد يبتعد، ومجال الدعوة مفتوح لكن بالضوابط الشرعية، لا كما يقول الإخوان الغاية تبرر الوسيلة، لا، إذا كانت الغاية شرعية فالوسيلة المركوبة إلى هذه الغاية لابد أن تكون أيضا وسيلة شرعية، لأن العلماء يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، مقصدك حسن بارك الله فيك، لكن لابد أن يكون العمل صالحا موافقا للسنة. فقال عليه الصلاة قالت رضي الله عنها إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إن ذلك عرق. إذا الاستحاض أصلا عرق يفتح أو ينفجر فيخرج الدم، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني إذا كانت لا تميز بين الحيض والاستحاضة ولها عادة معينة تحيض من يوم 5 إلى يوم 10 مثلا، فإن تدع الصلاة من يوم 5 إلى 10 وما عدا ذلك ولو نزل الدم فإنها تصلي، ولكن بشرط واحد وهو أن تتوضأ لكل صلاة ولا تصلي صلاتين بوضوء واحد، وقاس العلماء من به سلس بولا وليس فيه نص مرفوع إلى النبي عليه السلام على المرأة المستحاضة. من به سلس بول يعني الذي لا يتحكم في نزول البول فإنه يصلي على حاله ولكن يتوضأ لكل صلاة قياسا على المرأة المستحيضة. ثم اغتسلي وصلي. وهذا الغسل في نسبة الاستحاضة الغسل في الحيض واجب، أما في الاستحاضة تغتسل لكل صلاتين، فالراجح أن هذا على الاستحباب وليس واجبا، على الاستحباب وليس واجبا، ويجزئها ويكفيها الوضوء. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا يدل على أن هذا الدم دم نجس، دم الاستحاضة ودم الحيض كله نجس، قد نخذ الإجماع على نجاسة دم الحيض كما ذكر النووي رحمه الله وغيره من العلماء بالإجماع. وأما دم الاستحاضة فهو نجس أيضا لأن مخرجه من القبل، والراجح فيما نزل من القبل والدبر. أما البول والغائط فالإجماع منعقد على نجستهما، وعذرة الإنسان وبوله نجس بالإجماع، وما عدا ذلك فيه خلاف من حصن ودول وشعر ونحوه، والأظهر أنه نجس لا سيما إذا خرج رطبا. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
قال أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز الجماع إذا المرأة مستحاضة؟
نعم يجوز جماع المرأة المستحاضة، يجوز جماع المرأة المستحاضة وتصلي وتصوم ويطأها زوجها، يطأها زوجها. أما المرأة الحائض فلا يجوز الوطء في الفرج خاصة، ونجوز المداعبة والملاعبة إلا الوطء في الفرج، لقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء إلا الجماع، يعني في الحيض. أما في الاستحاضة فيجوز الجماع.
نقول أحسن الله عليكم، بعض الإخوة يجلس كثيرا من الوقت على الإنترنت والشبكات السلفية ولكن لا يهتم بالتأصيل، وسمعنا أن الإنترنت مثل المرأة للعزب كما قال الشيخ سحيمي،
وسمعنا
أن الإنترنت قال الشيخ سحيمي مثل المرأة للعزب كأنها مرأة يعني.
نعم التأصيل العلمي ليس على الإنترنت. هل رأيتم هل الشيخ ابن باز أصل العلم في الإنترنت؟ ابن عثيمين، الفوزان، الشيخ ربيع وغيره من العلماء، هل واحد منهم لما نقول له من شيخك يا شيخ عبد العزيز ابن باز يقول شيخ الإنترنت ولا الشيخ محمد إبراهيم؟ محمد ابن إبراهيم. هل يوجد واحد شيخ الإنترنت؟ ها؟ غالبا من شيوخهم الإنترنت تجد عندهم جرأة شديدة، وحينما تتمعن معه في أصل المسألة قد يتكلم في الظاهر كلام مؤصل، لكن حينما تسأله في خارج هذا الكلام تجده صفر على الشمال لا قيمة له، لم يؤصل شيئا من العلم. تأصيل العلم في المساجد وأمام أهل العلم وثني الركب كما فعل جبرائيل بين يدي النبي عليه السلام، وكما فعل الصحابة بين يدي نبيهم، وكما فعل التابعون بين يدي الصحابة، وكما فعل طلاب العلم بين يدي العلماء من التابعين ومن جاء بعدهم. أما على الشبكات فلم نرى طالب علم سموه لشيخ. في أحد يعرف منكم شيخ الإنترنت فقط، يعني أصبح من العلماء أو طلاب العلم المؤصلين عن طريق الإنترنت فقط؟ في أحد يعرف أحد الشيخ فلان عن شيخه الانترنت او الفيسبوك؟ لا يوجد، لا يوجد، كلهم تعلمون في المساجد، بل ان المساجد بركة العلم فيها افضل من المدارس النظامية. هذا واقع ام ليس بواقع؟ ممكن تدرس 20 سنة في المدارس النظامية وتخرج صفر اليدين، لو سألناك في حاجة في الطهارة لا تعرف كيف تطهر نفسك، اليس هذا واقع؟ لا واقع. مع الأسف.
نعم.
قال هل الرياضة تدخل في العبادة؟
نعم.
الرياضة هل تدخل في العبادة؟
الرياضة يعني ماذا يقصد بالرياضة؟
هل تكون عبادة أم لا إذا تعبد الإنسان بها؟
لا لا، الرياضة شيء مباح، الرياضة شيء مباح ليس عبادة. نعم. ينوي إيه؟ هي نفسها عبادة، نفسها شيء مباح كالأكل والشرب، الذي يتروض ماشي، الذي لا يتروض ماشي. أما إذا كانت في الجهاد، لما يأتي الجهاد إن شاء الله نتروض. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.